السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لعبدك محمد مرسي، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم اخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين. إن من الموافقات القدرية العجيبة أنه في مثل هذا اليوم وقبل 20 سنة توفى الشيخ محمد متولي الشعراوي، نفس هذا اليوم بالضبط، اليوم يعني، ونفس هذا اليوم توفى الدكتور محمد مرسي وكل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. نتذكر في هذا المقام عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. لقد أغلق ملف القضية مبدئيا لكي يرفع أمام محكمة عليا القاضي فيها هو الله جل جلاله، الذي يقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. نعم، وبرزوا لله الواحد القهار، وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعض المسائل التي تتعلق بهذه القضية: الصلاة على الغائب. لقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة رحمه الله، فنعاه لهم وصفهم وصلى عليهم صلاة الجنازة. هذا الحديث أصل في الصلاة على الغائب، إلا أن أهل العلم اختلفوا في تأويله على أقوال. الحنفية والمالكية يقولون إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تشرع صلاة الغائب لغيره. والشافعية والحنابلة على أنها تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد، وقد ردوا القول بالخصوصية، أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح، والأصل أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقيد بعض أهل العلم الصلاة على الغائب بمن لم يصلى عليه في بلده. النجاشي لم يكن في بلده مسلمون لكي يصلوا عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صلاة الجنازة. وبعض أهل العلم قيد هذا بأن هذا ليس لكل ميت غائب، بل لمن كان له في الإسلام وفي الأمة شأن كبير، كمجاهد كبير، كعالم كبير، وحالتنا من هذا النوع. لكن لأن القضية اجتهادية، اختار هذا المسجد في سياسته أن يكتفي بالدعاء لمن مات، لمن سبق إلى لقاء ربه من أموات المسلمين، يدعو لهم ويخلص لهم في الدعاء، ويسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم عنده بقبول حسن، وأن ينزلهم منازل الشهداء، وأن يفرغ على أهليهم وذويهم الصبر والسلوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مسألة أيضا ربما تطلق في هذا المقام إطلاق لفظ شهيد على شخص بعينه. لا شك أن في الأمة الشهداء، وفي كتب الفقه أبواب للشهداء، لأن لهم أحكام تختلف عن غيرهم ممن ماتوا الموتة الطبيعية التي كتبها الله على بني آدم جميعا. فمن أهل العلم من يقول نعم يجوز إطلاق الشهيد على كل وصف الشهيد على كل شخص وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهيد، من قتل في معركة مع الكفار، المبطون والمحروق والمطعون وكذا وكذا، لكن يفرق أن شهيد المعركة له أحكامه الخاصة، أما شهيد المبطون والمطعون إنما يجري معه ما يجري على سائر موتى المسلمين. لكن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن لا يجوز إطلاق لفظ الشهيد على شخص بعينه، اعتبر المسألة مرتبطة شهيد الله أعلم بمن يكلم في بمن يكلم في سبيله، يعني تلك قضية مردها إلى الله سبحانه وتعالى، قد نقول نحسبه شهيدا نرجو له الشهادة إن شاء الله، أما القطع والجزم واليقين على معين بأنه شهيد فحفظ البخاري رحمه الله وتابعوا على هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ورأى أن إطلاق الوصف نطلقه كما أطلقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من مات في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله فهو شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا أنواع أخرى من غير شهداء المعركة، المبطون والمطعون ومن قتل دون ماله ومن قتل دون عرضه، كل هؤلاء شهداء. فالإمام البخاري يرى أن المسألة مرتبطة بالنية، وأن كلمة شهيد تعني أننا نجزم له بالجنة، ولا يملك أحد أن يجزم لأحد بالجنة في هذه الدنيا يرجو. وإن كان هذا الكلام قابل أيضا للنقاش، نحن نتكلم عن الظاهر كما نحكم من شخص بأنه مؤمن، ما احنا نحكم على المؤمن بأنه مؤمن، ونحن لا نجزم بنيته ولا نجزم بباطنه، إنما نكل أمره إلى الله. فهذا حكم في الظاهر ومرد الأمر في الحقيقة إلى الله جل جلاله. على كل حال القضية اجتهادية خلافية لا ينبغي أن يحتقن الناس بسببها أو يتنازعون فيها القول على نحو يفضي إلى التناكر وإلى تنافر القلوب. فالمساد في محل الاجتهاد، والراجح أنه يجوز إطلاق وصف الشهادة من حيث الظاهر وتوكل الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فكتب الفقه فيها أبواب متعلقة بأحكام الشهداء، معناه أن ثمة شهداء سوف نحكم في الدنيا بأنهم شهداء ونجري عليهم أحكام الشهداء من حيث تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ونحوه، مما يختلف به أحكام الشهيد عن بقية أحكام الموتى الذين ماتوا الموتة الطبيعية التي قدرها الله على بني آدم جميعا. أسأل الله جل وعلا أن يجبر مصابنا ومصاب الأمة كلها، وأن يفرغ على أهله وعلى ذويه الصبر والسلوى، وأن يكتبه عنده في عداد الشهداء الصالحين مع النبيين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن شاء الله نكتفي بهذا في هذه المقدمة، لنبدأ في متابعة درس التفسير المعتاد عند قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فألم ترى إلى الذين ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الحديث عن اليهود أوتوا حظا من الكتاب، وكم من الناس من أوتي حظا من الكتاب فانسلخ منه ولم يوفق إلى العمل به، وصار مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وصار ما يحمله من الكتاب حجة عليه لا حجة له، عياذا بالله من الخزلان. فهؤلاء بنو إسرائيل وهم وصفوا في القرآن بأنهم المغضوب عليهم، المغضوب عليه الذي علم الحق فعنده، بخلاف الضال التائه عن الحق اللي مش عارف، تاه
عن ضلال عن جهالة. أما من خسر نفسه بعد العلم، من كابر بعد أن أقيمت الحجة، فهذا أهل لغضب الله عز وجل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ما المقصود بكتاب الله؟ من أهل العلم من يقول إنه التوراة. طب كيف يدعى إلى تحكيم التوراة والتوراة كتاب منسوخ؟ لا، هو يدعى إلى تحكيمها فيما يقرون به. هم يقرون ويزعمون أن التوراة ملزمة لهم. طب تعالوا بنا نتحاكم إلى ما فيها مما يشهد لمحمد بالرسالة، مما يشهد بأن الإسلام دين الله الذي اختاره واصطفاه وأكمله وأتمه، فيها ما يشهد عليهم بأنهم قد أخذ عليهم الموثق إن أدركوا زمان النبي محمد أن يقروا به وأن يؤمنوا له وأن يدخلوا في دينه. أنت كما تعمل محاورة مع غير المسلمين، عندهم مرجع هم يقرون به ويعترفون بما فيه ويرونه حجة عليهم، فتحاكمهم وتخاصمهم إلى هذا الذي أقروا به ويزعمون أنهم ملتزمون به ومقرون بما جاء فيه. ففي التوراة إشارة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودعوة صريحة إلى الإيمان به. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ففي التوراة التي يتداولها القوم شهادة لمحمد بالرسالة، وشهادة بأنه قد أظلهم زمان نبي. كل هذه المعاني موجودة، فكأن القرآن يردهم إلى ما هم مقرون به، إلى ما هم مذعنون بما جاء فيه، ومع هذا يتولون وهم معرضون. إذا توليتم عن التوراة التي بأيديكم مع إقراركم بأنها كتاب الله، مع إيمانكم بأنكم ملتزمون بها، فأن لكم أن تستجيبوا للقرآن وللإسلام ولمحمد. أنتم من باب أولى ترفضون هذا وتردونه فتقام عليهم الحجة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وفي الصحيح أنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زنى اثنان من اليهود، وكان حكم الله في التوراة التي بأيديهم هو الرجم، لكن القوم استثقلوا حكم الله فبدلوه وغيروه، ثم تواضعوا فيما بينهم على عقوبة مخففة، ثم قالوا إن هذا النبي قد بعث بالتخفيف، بعث ليرفع الإصر والأغلال التي كانت على من سبقهم من الأمم، فأرسلوا إليه من يسأله عن حكم من زنى إذا كان محصنا، فإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، لا تقبلوا قوله ولا تنزلوا على حكمه، وإن أفتاكم بعقوبة أخرى مخففة اقبلوا قوله انزلوا على حكمه واعتذروا به عند الله، قولوا إن نبيا من أنبيائك أفتانا بذلك. فدسوا على رسول الله من يستفتيه عن حكم من زنى إذا كان محصنا، من يستفتي الحكم من زنى إذا كان محصنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نجلدهم ويفضحون، أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى ونجى بني إسرائيل من فرعون وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى. ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نجلدهم ويفضحون. فقال كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة ثم دفعوا بها إلى قارئ منهم فوضع يده على موضع آية وأخذ يقرأ، فقرأ ما قبلها وما بعدها. قيل ارفع يدك، فرفع يده فإذا بآية الرجم تحت يده تلوح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك مذ أماتوه، ثم أمر بهما فرجما. اللهم إني أول من أحيا أمرك مذ أماتوه ثم أمر بهما فرجما. في رواية أخرى للحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما غلظ عليهم في المناشدة، فبرضو قالوا نجلدهم ويفضحون، إلا رجلين سكتا وبهتا وكان من أحبارهم، فعاود المناشدة عليهم فقالوا: لقد ناشدتنا مناشدة ما أنشدنا مثلها قط، أما وقد ناشدتنا بذلك فإننا نجد أن الرجم حق على من زنى إذا كان محصنا. هذا نيل فعلا في التوراة، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو كان الاعتراف، إذا ثبتت الجريمة بإحدى هذه الوسائل. فقال لهم: فما أول ما ترخصتم في أمر الله؟ إمتى بدأت قصة التبديل والتحريف والتغيير؟ فقالوا: زنى ذو قرابة لملك لنا، فأجل أو أخر إقامة الحد عليه، فبعدها زنى رجل آخر من عامة الناس فأرادوا أن يقيموا عليه الحد، فقامت عشيرته وقالت: لن نقيم الحد على صاحبنا حتى تقيم الحد على صاحبكم، التطفيف هذا ما نقبله، إما أن تكون عقوبة على الجميع أو التخفيف على الجميع. فقالوا: تعالوا بنا نتواضع على عقوبة نجعلها على الشريف فينا وعلى الوضيع. فتواضعنا على الجلد والفضيحة، نجلد الزنا ونفضحهم. ضحهم إزاي؟ نركبهم على حمار تتقابل أقفيتهما، سخم وجوههما بالسواد، ونلف بهم في القرية تجريسا لهما وفطحا لأمرهما. فهذا هو أول ما ترخص القوم من أمر الله، وأول ما بدلوا وحرفوا وغيروا دين الله عز وجل. وفي هذا تنزلت آيات سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فسمى الله تبديل آياته وتحريفها مسارعة في الكفر، من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. في كل موضع يتحدث القرآن عن تحريف أحكام الله وتزييفها وتبديلها ينفي طهارة القلوب عمن يفعلون ذلك: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي الفضح على الملأ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم يهيج الله نبيه فيقول: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملزما بأن يحكم بينهم، الله خير نبيه أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، فإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. لست ملزما بأن تحكم بين هؤلاء الذين كفروا بالإيمان في الجملة، وكفروا بالكتاب في الجملة، وكفروا بالرسول في الجملة، فلماذا أنت ملزم بأن تقضي بينهم؟ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ثم يعجب الله نبيه فيقول: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ لماذا يتحاكمون إليك وهم لم يؤمنوا بك، ولم يؤمنوا بكتابك، ولم يؤمنوا بما جئت به من البينات والهدى؟ ثم عندهم التوراة فيها بقايا الحكم الشرعي موجود، لو كانوا حقيقة يقصدون إلى تحكيم كتاب الله وقد وافق القرآن الكريم التوراة في هذا، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك. وما أولئك بالمؤمنين، لهم بالمؤمنين بك لم يدخلوا في الدين الذي جئت به، ولم يشهدوا لك بالرسالة، ولهم بالمؤمنين بالتوراة لم ينزلوا على حكمها بل بدلوها وحرفوها وغيروها. ثم قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحكموا، أي أيضا يحكم بها الربانيون والأحبار كما يحكم بها النبيون، يحكم بها من بعدهم الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، لأن الله جل وعلا استحفظ الأحبار والرهبان على التوراة، لكنهم لم يحفظوا أمانة الله، بدلوا ذلك وغيروا، فتولى الله بنفسه حفظ كتابه الخاتم، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيعني قضى الله جل جلاله أن من أعرض عن حكمه وبدله وغيره كما فعل هؤلاء الناس فليس من دين الله في شيء. وهذه الآية تحتاج إلى فهم وتدبر في تطبيق مناطها، لأن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الأحوال. إن كان مرده إلى تكذيب الحكم الشرعي أو رده ورفضه طعنا في حكمته وشكا في صلاحيته فذلك الكفر الأكبر الذي لا يجتمع مع أصل الإيمان بحال. أما إن كان مع الإقرار بما أنزل الله تصديقا وانقيادا، لكن انحرافا ضعفا لشهوة لرشوة لقرابة لهوى لنحوه، فذلك الكفر الأصغر الذي لا ينقل أصحابه من الملة، وهو من جملة الذنوب والمعاصي، وإن كان من أغلظها وأعتاها وأكبرها، ويدخل في الجملة تحت قول الله سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتحقيق مناط هذه الآية يحتاج إلى فقه وإلى تدبر، لأنها استخدمت أو يعني أسيئت قراءتها وأسيئ تأويلها من قبل بعض المعاصرين، فانتهوا بها إلى تعميم أحكام التكفير على يعني على الأمة أو على كثير من سوادها الأعظم في واقعنا المعاصر. الحكم بغير ما أنزل الله إن كان تكذيبا للحكم الشرعي أو ردا له أو تفضيلا لغيره عليه فذلك الكفر الأكبر الناقل من الملة. أما إن كان مع الإقرار بحكم الله تصديقا بأنه حكم الله وانقيادا قلبيا له، ثم ضعف عند التطبيق، ضعف عند التنفيذ في خصومة معينة، لأن أحد الخصمين يعني كان من بين قرابته أو دفع له رشوة أو مال بضعفه البشري إلى أحدهما فمال عن الحق فحكم بغير ما أنزل الله، فهذه كبيرة من الكبائر، لها حكم لصاحبها حكم أمثالها من أصحاب الكبائر، وهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. يدخل هذا في قول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك لماذا أعرضوا عن كتاب الله عز وجل؟ لأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. كم هي؟ قالوا 40 يوم اللي احنا عبدنا فيها العجل، فسيعذبنا الله هذه المدة، وبعد هذا لن تمسنا النار إلا تحلة القسم. قالوا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لن تمسنا إلا تحل، لأن ربنا أقسم لازم يحل القسم ويدخلنا شوية في النار. بس أدي قالوا 40 يوم اللي احنا عبدنا فيها العجل فقط، ثم بعد هذا يؤول أمرنا إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم مرة سألهم قال لهم: من أهل النار؟ فقالوا: نحن لن تمسنا النار إلا تحلة القسم وأنتم تخلفون فيها. أن نهتلوا بعدين وهدب الله فيها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذبتم والله لن نخلفكم فيها أبدا. نعم كذبتم والله لن نخلفكم، هذا حديث رواه البخاري في الصحيح، والله لن نخلفكم فيها أبدا، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يفترون أنهم ماذا؟ أبناء الله وأحباؤه، وأن يعقوب قد أخذ على ربه أنه لن يمس النار من لن تمس النار من ذريته أحد. طبعا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. كانوا يقولون وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وليس بين الله وأحد من عباده نسب إلا التقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. نعم وليس الإيمان لا بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وكم من الناس من يزين له سوء عمله فيراه حسنا. نعم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. لقد مر ابن الخطاب على كثبان من الرمل، نعم رمل عالي، ففاضت دموعه فسئل فقال لو أن أهل النار يمكثون في النار بعدد حبات هذا الرمل لكان لهم يوم يرتقبونه وأمد ينتظرونه ولكنه الخلود أبدا. ثم تذكر قول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، خاصة عندما رأى فريقا من الرهبان وهم يأخذون أنفسهم برهبانية شديدة عاتية ما كتبها الله عليهم، يعني يتدينوا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. بعضهم مثلا لم يغتسل لم يمس الماء جسده 40 سنة، تقرب إلى الله بالقذارة وبالنتانة وبالعفانة. سبحان الله، يعني تنسكات قاسية جدا جدا جدا، رهبانية يبتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتب الله عليهم ذلك، ولا تعبدهم الله به سبحانه وتعالى، فجلدوا وقهروا أنفسهم يظنون أنه يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، عندما أمر أن يترك الأحباش في مسجده يرقصون يحتفلون بالعيد، ولما أراد أن ينهاهم عمر وأن قاله دعهم حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وتدرج الله في رفع الأغلال، ففي شريعة المسيح كان فيها قدر من التخفيف، ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون. ثم جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لكي تستكمل وضع الإصر والأغلال عمن سبق من الأمم. الحمد لله إنسان إذا أذنب يتوب إلى ربه، بينه وبين ربه ما يحتاج أن ينضح نفسه ولا أن ينادي على نفسه بالسوء، بل من ابتلي بشيء من هذه الكبائر، من تورط في شيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه. إن الناس يعيرون ولا يغيرون، لكن الله يغير ولا يعير، ولا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره عليه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه. لا يلزم وليس مطلوبا وليس مندوبا أن يذهب إلى الحاكم لكي يقر بذنبه لكي يطهره بالحد، لا، يتوب بينه وبين الله عز وجل، ويتوب الله على من تاب. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرت ربك بصدق لغفر الله جل وعلا لك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ بلى، إنه هو التواب الرحيم جل جلاله. ثم قال تعالى يعني فكيف إذا توفتهم الملائكة، هؤلاء الذين يزعمون أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، مدة عبادة العيد كما زعموا، تحلة القسم فقط كما زعموا، كما قال تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هؤلاء الذين يزعمون أنه أبناء الله وأحباؤه ويزعمون لن تمسهم نار إلا أياما معدودات، يا ويلهم عندما يجمعهم الله ليوم لا ريب فيه وعندما يحضرون ليشهدوا جزاءهم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والصالحين من قومهم الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وإن الله جل وعلا سائلهم عن ذلك كله وسيحاسبهم عليه ويجازيهم به. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا شك في وقوعه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا ينقص أحد من حسناته ولا يزاد في سيئاته ولا يعاقب بغير جرمه، لا ينقص من حسناته ولا يزاد من سيئاته ولا يعاقب بغير جرمه، كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. فالظلم خراب للبيوت العامرة في الدنيا وهو ظلمات يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قبلها وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة وأن يقينا البغي والظلم والطغيان والكذب والبهتان إنه ولي ذلك والقادر عليه. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله